تحدث إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان في الناس حتى صار مقار، يجب أن لا تهيمن التصوف والخزل خزع البنات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذا الوهم والسلبية. هذا يجب ما يجب، ثم هو وعدين الأمر لله من قبل ومن بعد. التفكير حصل والمعاش حصلت، إحنا ما نفترض، لسنا من الأرائيسية، لا نفترض شيء يقرا نخشى ان يقع، نقول يجب ان نتفاداه قبل ان يقع، نتكلم في امور وقعت في الرسول. هذا كله يعني جرنا اليه مساله انه ينبغي المسلم ولا يتعجل في التكفير، لانه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع او وقع في الامور التي ورد النص بالتكفير فيها خاصه ان هي كفر دون كفر، ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره. وضربت هذا مثلا على فساد الاحوال وانقلابها، وان الاحوال تنقلب احيانا الى عكس، تنقلب الى عكس، فاغلب احوال المسلمين حتى الدورات يعذرون فيها، يعذرون فيها على الاقل عن التكفير. ما نقول من قصروا، ما فيهم فسق، ما فيهم فجور، لا شك ان اكثر المسلمين فيهم رداء وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم اعراض عن شر الله عز وجل، ولو كذلك ما صروا على ما صروا عليه، لان الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه أن يصابوا بالدين وأن يعزهم وأن ينصرهم ويسكنهم في الأرض. لكن التقصير حصل، التقصير حصل، وما دام حصل فما العلاج؟ نفكرنا في الطرق الشرعية العلاج. هل علاج أن يكفر الناس بعضهم بعضا؟ لا، العلاج أن يكفر الأمور بطرقها الشرعية. من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنتاج شروط الاجتهاد إلى كون الكفر؟ ما نجي من الكفر، لكن هل توافر حجر الموت؟ هل توافر انتهاء الموانع، خاصة انتهاء الموانع على الموجود في أكثر المسلمين، ما بين جهل، ما بين إكراه، ما بين استضعاف، ما بين عدم إقامة دليل، عدم الاستدامة في الأمر إلى آخره، من أمور كثيرة جدا، ما بين تأول. المسألة الثامنة التي تتبع هذا الأمر هذا الموضوع مثل التوقف والتبين، وهي من البدع التي انتشرت بين ابناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل. طبعا نفس التبين والتوقف هي من اثار تكفير الهجره، وهي تابعه لمثل التكفير لكنها لم تصل لحد التكفير. واقصد بالتبين والتوقف ان هناك مجموعات او جماعات او افراد، خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء، ما عرفوا كيف يتناولوا صوف أصول البراء الولاء والبراء ويعودوها أو يرجعوها لقواعد الشرع، ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسخين في العلم، فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين، وأنه لا بد من الحكم بالإسلام للتبين من إسلام كل فرد. هناك الآن، وهذه النزعة هي بنت التكفير، هي بنت التكفير، والغالب أنها تؤدي إلى التكفير. وقد كثرت في بعض المكتسبين للعلم الشرعي ممن لا يخمقون لم يتعلموا على العلماء ولم يعرفوا قواعد الشرع، يقول أن أجد أن المسلمين أصل فيهم الإعراض عن الإسلام، وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة، وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام، قد لا يحكم بالردة ولا الكفر، لكن يقول لم تحقق فيه الإسلام، لأن أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة، إلا من عرفته وقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم. فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد، أو يعدون ما أسمع العينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم، من أنت مسلم؟ قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل أحد، قد لا يردون السلام، يعني بعضهم مثلا إذا قيل السلام عليكم إذا سلم عليه مسلم آخر ما دام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير إلا أهلا وسهلا، ما يقول عليكم السلام، يقول أخشى أنه غير مسلم فأكون على وقع في الإثم. كما تستغربون هذه الظواهر، وبعضكم قد يقول أين هي؟ أنا أقول موجودة، وإن كانت في بلادنا بحمدنا قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا لم أعرف أن الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد الإنسان الشجاع لتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور. التبين موجود الآن وبدأت له مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم وتثار قضاياه خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة المدحة الثالثة هي الكلام عن خطورة مزعات التكفير قبل التكفير. ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء الممهدة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب أن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب أنهم إذا كفروا يصعب علاجهم. حسب التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب أنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا خاصة العتاف الذين بيّت التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون إقناع وربما يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالى. فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الموهجة للتكفير وإن لم يوجد الحمد لله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في حرج، يوقع الناس في حمل الخلاف مع والديهم مع أقاربهم مع شيوخهم مع زملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الرأي والمشورة مع كبار القوم ذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم تعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب أن تعالج. البراء والولاء ضابط شرعي لكنها ضوابط وموازين ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الفكر الراسخين خاصة إن لم تثق عنه مواقف وتعامل أما مجرد الكلام النظري الشهي. تجد بعض مثلا الناس يفاجأ أنه هجر عنه وخاله أو قريبه تسأله لماذا؟ قال والله في بيت كذا من المعاصي وعندها كذا من التكفيرات. طبعا ليست مكفرات فتناقش الشخص تجد انه يعني عملت او عامله معامله الكافر او قريبا من معامله الكافر، لا يقل ذبائحه لا كذا الى اخره، لا يحضر دعوته الواجبه، قد لا يشارك في الامور الواجبه له شرعا الى اخره. فاذا هذه لا تجي عن شده القول بالبراء. كذلك مثلا في الولاء بعض الناس كل يبرو يعد اصدقائه على الاصابع والبقيه ما يدري عنهم او يتبرع منهم، يوم هذا يقول والله ما اجد على الدين الصحيح الا فلان وفلان وفلان. يا اخي لا ما صحيح، ما اكثر ثقافه الصالحين. فاذا وجد التشدد في الولاء تضيق دائره الولاء الى حد غريب لا يعرفه اهل العلم واهل الاستقامه والمعتدلين من يعني طلاب العلم الشرعي تعرف ان المساله فيها شيء. ايضا من دور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال الغيبه احيانا بغير وجهها، استحلال القدح بالمخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير والخروج من الملة أو دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة استحلال الضرب أو المشاهد اللي فيها غدر خيانة، استحلال المسجد اللي فيها غدر خيانة، أو استحلال الأساليب اللي فيها سوء أدب. يعني مثلا على سبيل المثال قد تجد، وإن كان هذا الحمد لله يعني لم يكن مشهور لكن الأصل قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من الظواهر أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا فيصعد على المنبر أو في قاعدة من القاعات في مكان من الأمكنة يكرر أمرا من أمور الدين، ف فتجد أصحاب هذا الصوت اللي عندهم شدة ربما يعملوا عملا غير مشروع تستجيب النساية بهذا المخالف، إما أن يخرج جماعة كلها من المسجد أو يغيروا جثتهم بحيث يعني يجعلون اتجاهه وعكس اتجاهه أو غير مقابل له، ثم يعطونه الجنس أو الفخر. فما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد، يعني أساليب نوع من الاستهزاء والنكاية بطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد يكون من الخوارج الآن لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الأساليب، قد يدخل الكهرباء، قد مثلا يرجو الحجارة لتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل هذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم أن يبين له أن هذا غلط ستتجارى به الأهواء وربما يطول التكفير والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من مستد الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النفس، النكاية إلى حد يعني يسمح النفوس النكاية بالآخرين أو إلى حد يخل بالأمن أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع المسلمين أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار، يستعدي الأشرار على الأخيار. لأن الأشرار لا يميزون من كان يتدين وفعل شيئا حسب أنه يدينون، أليس كذلك؟ إيش رأيكم؟ إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين؟ لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عمله يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإخلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين، يستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة. ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا إخوان، حتى لو تصل إلى التكفير طبعا الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف أو مجرد يعني وجهة نظر أو اجتهادات خاطئة أو جهل، يقول هذه هي المصيبة أن نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات خاطئة لا نعالجها. والعلاج لا بد أن يكون بكل وسيلة حتى ولو بإعلان مثل هذه الأمور، وإذا إذا عثر العلاج بالستر بين المسلمين، إذا عثر العلاج بالستر فلا بد من إعلانها، لا سيما والأمر قد وقع فيه الكاس على الراس، الأمر وقع فيه الكاس على الراس، فلا بد من مثل هذا العلم. هذا رأيي من أن يعالجوا مسألة نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والآراء والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية. ومن ضمن هذه الأساليب التي ذكرتها قد يكون قائل على حق أنه من علاج التكفير أو من علاج أو من تفادي مدعو التكفير إنكار المنكرات، وهذا حق فعلا، هذا حق يجب أن يقام، لأن من أسباب ظهور التكفير كثرة المنكرات. يعني مثلا تجد شباب كمثال أثنان ما عندهم فرص، ما عندهم تجربة، ما لهم صلة بالمشايخ الذين يرشدونهم، يرون منكرات كثيرة في المجتمعات الإسلامية، يرون الظلم على المسلمين في كل مكان، فلا يعرفون يعالجون هذه الأمور أقوال الشرعية، فيقعون في الأحكام الشديدة والكفر. هذا صحيح، هذا صحيح، فلذلك يجب إنكار المنكرات ويجب النصح للمسلمين، لكن لا يعني هذا عدم أيضا أخذ بأسباب العلاج الأخرى من التحذير من التكليف من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك، من ارجاع المرء الى اصوله الشرعيه، من بيان او كشف من يصر على التكفير اذا كان ممن يحس له الخير ويقال والله يا اخوان هذه الفئه مكفره ويجب الحذر منها خاصه اذا فرط. انا اقول هذه من الاسباب وهنا بالعلم قد يملكون من هذه الاسباب اكثر مما يملكون من تلك الاسباب في بعض الظروف والاحوال، فاذا لا يصل السبب لعدم العجز عن السبب الاخر قد اعجزنا عن ازاله المنكره كلها، أليس كذلك؟ لكن لست عاجز عن البيان والنطق بكلمة إذا كنت ما كنت أحد بريء. نعم فهم الأبرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت العرمة حرام، لكن إذا كنت أبرياء أتكلم عن ظواهر موجود النزاعات موجودة عن اتجاه بدأت نكايته بالمسلمين، عن أيضا ظواهر بدأت تفرق صف أهل الخير، بدأت تؤثر في أمن المجتمع، تؤثر في أمنه، تخل في أمنه، فلا يسع إلا البيان والتصعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجودا. وأعود وأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشاذة، لكن مع ذلك هي خطيرة، والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة، ومع ذلك نكايتهم في الأمة عظيمة جدا. فليست المسألة في قياسها بمجرد كونها قليلة أو غير قليلة، إنما القياس في معدة وجودها عجزية، إذا ظهر الأمر والصبان وظهرت آثاره فلا يسع أحد من طلاب العلم السكوت. هذا بالإضافة إلى أني أجد ملتبسة على بعض طلاب العلم، فلذا ينزل البيان. من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير أو تمهيد الوقوع في التكفير السرسرة في الأمور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام، لأن هذه السرسرة في هذه الأمور تشحنها ثم تؤدي إلى سرعة الحكم بالأشياء. يعني مثلا الكلام في مصالح الأمة العظمى التي ليست من شأن العوام ولا من شأن الصغار ولا من شأن النساء السرسرة فيها وتعبئة هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية إلى التكفير. مصالح الأمة العظمى قضاياها الكبار التي ليست في مقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس تعبئتهم فيها أنا أرى أنها من بواعث التكفير ومن أسبابه، بالإضافة إلى أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات. لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أشهر البلاد الإسلامية. ما لا شك في هذا ولا يشهد هذا إلا جاهل، لكن أيضا هناك قواعد أخرى نعرفها ونستطيع علاجها وربما يدخل بعضهم الخير فيها وهو لا يشعر. فأنا الآن أتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم، لست أتكلم للناس جميعا، فلذا أنا أكلم هذا الصف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع. الشرطرة، كثرة الكلام، شحن القلوب كما تفعل بعض الشرط وغيرها بغير بصيرة بغير هدى، الكلام في العلماء، الكلام في الولاة، الكلام في المظالم، الكلام في الأثرة، هذه قضايا عامة كبيرة ما تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من أبناء الأمة، فالسرسرة فيها ما قائل وراءها إلا أنها سمة من سمات الدعوات الإسلامية وكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة أو سمة من سمات العصر الحديث بأسلوب الإسلام بالصحافة. ليس هذا مبرر لطالب العلم بأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا مع أنها هي الممهدة للتكفير وهي الممهدة للعنف. وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام، لأضمن أنه يعني يستطيع ذلك، بل ربما يأتي يوم من الأيام يشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينفلت الأمر. و يعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها. الشرطرة في المسائل العلمية أيضا كبيرة، الخلاف في الناس تكون فيها في مسألة الكبائر وحكم أهلها، مسألة الكفريات وحكم أهلها، الجزاء بأشكالها وحكم أهلها، ووقع في القضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستطع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس. هذه تناقش عند أهل العلم، نعم تبين للناس بكتب، تبين للناس بحضرات، لكن بيان يناسب الناس، تبين القواعد والأحكام والأصول، تبين القضايا الرئيسية التي تناسب خطاب الناس، لكن إنزال الأحكام على الأشخاص، تطبيق الأحكام على الهيئات، تطبيق الأحكام على الدول، تطبيق الأحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما انهد وجد، هذا من أسباب ظهور نزعات التشدد والتشنج والتكفير. كذلك الكلام في مثل البيعة والخروج وإلزامات الناس بما لا يلزم، إنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر، يعني الناس أحيانا تعطوه قواعد ينزلونها على غير أصولها. فلذلك استمتع أهل العلم الذي نعرفه أنه إذا جلسوا في المجالس العامة، المجالس العامة جلس الصغار المجالس كذا، يقرؤون كتب تناسبهم، يطرحون قضايا تناسبهم، يطرحون أحكام تتعلق بأعماله اليومية التي يدركونها. أما القضايا العامة الخطيرة، قضايا التكفير، قضايا وأنه إذا تكلم بعض المحاصرين أنه لا يجوز، قالوا لا، هذا أمر في خطر فلا بد من بيانه للناس. شوف الشبهة، هذه شبهة شيطانية تستبيح الكلام في علماء الأمة بمشايخه في أقل قدوة بمجرد تقول أنه هؤلاء فيهم فساد فيهم وكذا وكذا، أنا لازم أبين للأمة. لأن هذا مو من باب الغيبة، إذا ما كانت هذه الغيبة وإذا ما كان هذا هو البهتان فما أدري ما الغيبة المصير. هذا من يوجد وموجود ونعلمه موجود في ومن الظواهر المنزعج أن يبدا كثر من سمعاتنا الآن، كثر في السرخرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص والهيئات الجماعات في الأمور من صالح الأمة العظمى، ثم يأتي بمن ينتسب للعلم من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكن في وصمة في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعلم، فيظن الناس أن هذا مشروع. بل ربما بعض الحاصرين من ينتسبون للعلم يدعي أن هذا مشروع فيجيب للظاهرة استحالة. من ذلك أيضا من النزعات التي تصل التكفير الكلام بنيات الناس، الكلام عن النيات والقلوب، الاستجابة للشائعات، الحكم على أشخاص في أمور لم تثبت أو لم تقم عليه الحجة فيها، الحكم على المخالف دون نقاش قبل نقاش، استعداء الآخرين على الخصم، استعداء المخالف واستعداء الآخرين على المخالف في الرأي، أنا أرى أن هذه الظاهرة خطيرة وأنا أظنها من سنة الخوارج. إنسان طالب علم أو إنسان له خلاف مع طالب علم أو معهد المشايخ، طبعا هذا الخلاف يرى أنه خطير وكذا، يذهب يستعدي المشايخ الآخرين، يستعدي المجتمع، ربما يستعدي غيرهم، لأن يعني هذا له رأي خطير وهذه مثلا هذه تؤدي لفتنة بين المؤمنين وهو من سنة الخوارج. الاستعداء هذه مسألة خطيرة جدا، لا سيما ان اكثر ما يدعى يدور بين طلاب العلم والمشايخ من امور خلافيه، حتى انه قال بعضها انها بدعه وبعضها هذه امور خلافيه. فالاستعداء ارى انها من الوسائل التي تؤدي الى التشدد والتشنج وتخريق ذات البين وشحن قلوب المسلمين بعضها على بعض، مما يؤدي في النهايه الى ربما تكفير بعضهم لبعض، وهذا هي نزعه التكفير والهجره او التكفير عند الخوارج. من ذلك أيضا من النزعات سلوك مسالك تقاس أهل العلم في التدين، هذه الحقيقة وإن كانت أحيانا تحدث عن تورع، أحيانا تحدث عن تورع، لكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى غرس مذاهب واتجاهات ربما تصل إلى مذاهب الخوارج أو تصل إلى التكفير، وعن ذلك الشذوذ عن العلماء وعن عموم طلاب العلم في قضايا وإن كانت اجتهادية. إذا اجتمعت الشذوذات عند شخص فإنه ربما يكون نزع عن التنطع في الدين والغلو، مثل تحريم بعض الأشياء الحلال أو التي ما حرم العلماء بتحريم دراسة مثلا تحريم دراسة من ذلك هذا هذا قد يأتي إلى شخص ورعا ثم نفسه خصه لا نبدع ونقول هذا أمر إنسان فورع هذا حد الشهادة أليس كذلك؟ لكن أن يدعو إلى ذلك وأن يعتقد أن مخالفه مبتدع وأن يدعو إلى ترك الدراسة ويصدق أبناء المسلمين عنها بدعوى أنها بدعة هذا شريك ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى مذهب الخوارج وعليه أن يخص تحريم حمل البطاقة تحريم حمل العملة طبعا كما قلت أنا أحترف أعرف أن هناك ناس يتورعون عن هذا المشروع هذا الاخوان اللي راجع لهم وامر من الله عز وجل ونحسبهم ان شاء الله ليصطلحوا لانفسهم شيخهم لكن يجعلون هذا دين ويتهمون دينا من خلفهم اذا قيل المشايخ الله افتوا بضروره حمل البطاقه في الصوره بدا يتهم بنيه المشايخ واعمالهم هذه بدعه وهذا ما اردت ان انا انهى عنه واقول انه والله ربما ابتدات تنتشر فعلى اي حال هذه مجرد امثله واعود الى مبدأ به يعني الله عز وجل ان الخلاف التكفير امر ينبغي ان يتفاداه الا عند الضروره وارى ان في مثل الاحوال التي نعيشها الان من الضروري طلاب العلم ان يجلوا الامور علنا بكل الوسائل وان يبينوا للناس القواعد الصحيحه للتكفير وان يجلوا الامر وإن أدى هذا إلى الكتابة في الصحف وإلى استعمال وسائل الإعلام المشروعة وإلى إعلام ذلك في المحاضرات وندوات ودورات بل أدعو طلاب العلم إلى مثل ذلك في هذه الظروف لأن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمسلمين والإضرار بأهل الخير ووصل إلى حد أن تظهر ظواهر نخشى أن تكون بدور من الخوارج ونحن حديث أهل بقصص التكفير والهجرة وبجماعة التبين والتوقف السعيد من وعظ بغيره فعلى أي حال هذا اجتهادي وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأعتذر عن المطالة لكن لعل الموضوع جرني الى ذلك رغم عني يكون قد يتردد بعض طلبه العلم عن الكلام عن هذا الموضوع لان بعض اصحاب الشر والفساد قد يستغل كلام العلماء وطلبه العلم في وصف الشباب المتدين بهذه الكلمه ومن ثم يبني عليها كثيرا من اللوازم الباطله ضد الشباب لماذا لا نسبق المتقويين على كثير نسبقهم بالبيان انا اقول ان التقصير الاقوى فيهم دين طلاب العلم ومن ضمنهم يعني كثير من عليهم الشرف وانا اول المقصرين من التقصير اللي حصل انه ما حصل بيان لهذه الامور في وقت شافي قبل ويعرف الناس ان اهل الخير لهم عندهم بصيره في هذا الامر وانه ما صحيح ان كل شاذه تحدث تصب عليها لو ان من 5 سنين و10 طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نوع المستئنات التكفير لما علمنا انها وجدت فعلا او خشينا ان تصل الينا لان نعرف انه منذ سنين انتشرت بعض الكتب في التكفير ونعرف انه منذ سنين وجد شواهد جاءوا بالتكفير ونعرف انه منذ سنين القضيه تدار في مجالس بعض المنتسبين الى الهجره كنا نعلم ذلك فلماذا لم نعالجه بشكل ظاهر نحكم المجتمع منها عصر الشباب والان لا يسعى احد للسكوت فإذا دعوة أن بعض الشر والفساد يستغل الكلام إذا وغيرت فيها صحيح بل يستغل الصمت وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلا فيتكلم الرويد بس ويتكلم من لا علم له ويتكلم المتقول على الدين تكلم العلم ثاني لماذا؟ يخشى أن يكون في أهل الخير ما هو صحيح أولا أنا مكفي رأيت من أهل الخير وإن كان ظاهرا الخير والأهل الشرور خالفوا السنة والجماعة وثانيا احنا نحكم بالحق يا أخوان نميز بين الحق والباطل في كلامه إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا ما نتفادى ما نخشاه بالبيان التفصيلي نذكر الفساد ونذكر الخير منحزم من الفساد وندعو الى الخير ومقاعد لامور التقليد شرعا ومميز بين الصالح من غير الصالح ممن يتسمون بالخير ونعترف بوجود الاخطاء اذا كانت موجوده في بعض من يتسمون بالخير اذا لم نعترف ما نتركها الى ان تكشف الاحداث كما حصل في الامر الاخير واعتقد ان هذه خطا الصامتين حينما تركوا الى المظاهر بدعوى عدم الكشف وناس يستمون على الخير وان الناس قد يميزون اقول حملوا به الانسان الان حملوا به ميزه السكوت والى الان السكوت خطا السكوت خطا فاقول الدعوه ليست صحيح الانسان اذا بين ما عليه ان يبين والناس يميزون بين الحق والباطل كون اهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الاخر هذا امر يجب ان تتفاداه الاسنان في اسلوبه الذي يطرحه يرغي ان يطرح طرح متوازن عاقل مؤثر مبني على النصوص يعترف بالحقائق يعالج الظواهر اخر شيء ومع ذلك قد يستغل الكلام اهلا الى الله عز وجل لكن ايهما اولى اسقمت او الكلام بالحق في هذا الظروف هذا هو الذي نختلف عليه وانا لا شك عندي انه يجب ان نتكلم بما نعلم يقول الا يكون من اسباب التكفير الجوهريه حد العلماء عن صوره عن صوره كذا عن الشباب وعامه المسلمين ايه نعم حجب العلماء باي صوره كانت عن الشباب وعن المسلمين هذا كلام حقيقه يعني كلام عاطفه من حجب العلماء عن الشباب هذا الكلام فيه نظر فانا ما ابغى مفتوحه بوصف مفتوحه اظن لكم مثلا درس الشيخ عبد العزيز بن باز مفتوح كم العدد اللي فيه بالعشرات فقط بالمئات يعني ينبغي ان دروس الشيخ عبدها عشرات الالاف باذن الله من حجب من حجب الشباب لا المشايخ عن الشباب المشايخ مفتوحه ابوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب هذه دعاوى حقيقه أن يكون هناك صعوبة أحيانا أو بعض العراقيل هذه طبيعة الظرف طبيعة الوقت أصبح الناس تحكم حياتهم على الأسلوب الحديثة العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي المواعيد الانضباط وكذا هذه أمور تحكم حياة الناس كلهم التجار كلهم هذه الظروف والمشاهد تحكمها الظروف طلاب العلم المؤلفين يسلمون أمورا تحكم هذه الظروف لا متسيرين فإذا ما حجب من حجب المشايخ او الشباب عن المشايخ ما اظن ما احد حجبه وليس الاسترشاد للمشايخ عكيف لا سيما ان الوسائل ممكنه الشباب الذين لا يمكنهم الحجاب عن المشايخ يقرؤون شريطتهم يقرؤون كتبهم يرسلون فيهم الهواتف يتصلون بهم عبر تلاميذهم من الخطا فالمساله ليست صحيحه الى هذا الحد نعم قد يكون في يعني انتخاب الشباب على مشايخهم وعلمائهم صعوبة هذا نعم لأن الظروف الزمن اختلفت لكن نسميه حجب هذه فيها مبالغة وهذا أسلوب أظنه ما هو مثل مناسبة فيه لأسنا وفي أحوالنا لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم وكما قلت الوصول إليهم متاح ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الضابط في الشدة في الولاء والبراء الضابط ومجد الأنواع الكبار فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلم لأن قد أنظر الآن بتنظير قد يكون يذكر لا في الواقع فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا المكياس هو تطبيق اللي أهل العلم الراسخين في العلم يكون الولاء والبراء هو المكياس ثم ان الولاء والبراء امره واضح الاعتدال هو المكياس وما تدين فيه من اهل التدين هو المكياس يقول لك من الكلام على الناس في قضايا الامه العظمى وكبار مسائل العلم نشا من عدم وجود من يتكلم فيها او من يوضحها للناس و الى اخره نعم هذا السؤال مكيف لكنه غير صحيح انا اقول ان طلاب العلم يستطيعون ان يحجرون على الناس اللي يتكلمون الناس الان عودهم الاعلام وعودهم الواقع وعودهم ظروف اختلافهم بالأمور بأنهم يتكلموا فيما شاءوا. لا، ما لا أتكلم فيه هو الثرثرة باسم الدين، باسم الشرع، باسم طلاب العلم. وأن يتصدر ذلك ناس من المربين والشباب، من الدعاة، من طلاب العلم، أن يجعلوا ذلك منهج لهم. أما نحن أن نكمل الناس أو نستطيع أن نتحكم في هذا الناس، هذا أمر لا نستطيعه. لكن يكون ذلك حسبة، يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب. هذا هو الذي أنا أنشره. فيجب أن طلاب العلم يبين. وإلا في من الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا حدثوا من حدثين أحاديثهم فحل يتكلمون في كل شيء، وقد يعجلون وينصبون يبنوها من الأخطار. هم ما لهم العوام يجرون إلى أن نتبنى مناهج خاطئة. حتى كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من الذين يفهمون الشرع قد يفهمون تاريخهم ما لهم الواقع لا يخرج نفسه عليه. الواقع لا يخرج علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم. انا اقول يجب على طلاب العلم ان يبينوا للناس والا ان الحق ان هذه الامور يجب ان يتكلم فيها لاهلها، وان لا يجاروهم، وانه اذا سمعوا في مجالس هذا الامر يناصحوا بين الله يتوجه وامر يشتغلوا فيما يسعكم وفي ذكر الله وما ولاه الى غيره من الامور التي تهم الناس. فاذا انا اقول فرق بين الواقع وبين مجاراة الواقع. أما أن يكون نشأ من عدم وجوده يتكلم فيها ويبحث، هذا ليس صحيحا على إطلاقه. وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت أن يكرر الوصول، لكن حاصل أحيانا غير ذلك، وهذا ما أقصده، أنه أحيانا يحصل غير ذلك. من طلب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي مسلسل مع المفكرين. هل هو الذي أنا أخطئه وأرى أنها سيمة ظاهرة؟ لا أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث في الشخص الشخصي، أقول أنها ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم فإذا يجب علاجها. أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قبل أن ندركه، فالأمر لله من قبل ومن بعد، قبل أن نستطيع لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في خطأ مجاراة للناس. الله أعلم. شو رأيكم ما نتوقف؟ يقول ما رأيك لهذا القواعد التكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم، ما رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة؟ أي حال أنا سبق تكلمت في هذا الموضوع أنا بقريب من هذا الكلام منذ 5 سنوات ومنذ 2 سنين ومنذ 3 سنوات، وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التصعيد أو على غير هذا السياق، وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر اخيرا في سلسلة الاهواء الحلقة الرابعة، كما يوجد من كتاب جديد اسمه من قضايا الصحراء الفترة الاخيرة منه في هذا الموضوع. طبعا يسلسل دينه ويناسب العامة، انا اتكلم الان في مجلس، انا اخير المجلس الخاصة المجالس الخاصة، كلامي هذا لا ارى انه ينشر الا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ واهل العلم، بتقعيد وتفصيل وببيان وباسلوب مناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا ان ما اقوله لكم لا ارى النفاق، لا ارى النفاق لكن النفاق بما يناسب الناس، هو كلام خاص، لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته انا اظن لا يناسب الا امثالكم من طلاب العلم. واما بمثل العلاج يكون مثل هذه الامور بمسلوب الذي يناسب عامة الناس فكما قلت انا بداتهم به على شكل معالجات مناسبه في كتاب الخوارج وفي الكتاب الآخر، وربما إن شاء الله إذا تهيأ وقت وإذا رأيت أن هذا مناسب بعد استشارة أهل العلم ومشايخنا الكبار أن مثل هذا الأمر ممكن ينشر فلا يعني حرج عندي. بالله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ ببعض الأسئلة، إنها منها أسئلة صادقة. وأسئلة وردت اليوم من الدرس الماضي،
والله من الأسئلة السابقة هذا سؤال عن نور القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة، يقول: هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال. على حال بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم، بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توثق، فاللي أعرفه أو اللي أفهمه لحد الآن مع أني ليس عندي علم أقطع به أن أمر القيس لم يعاصر أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكندي الشاعر صاحب المعلقة، وأن هناك من يسمى أمر القيس عدد كبير من العرب منه شعراء أيضا، هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به. بقية الأسئلة أيضا تتفرع على هذا السؤال، وحكمها حكمها. السؤال الآخر أيضا يسأل عن كلام الشاطبي في الاعتصام، يقول: أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاق أم لا. يقول هذا ما نقله عن الاعتصام: إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مخالفه لم يقل بها على حال. ثم ذكر المجلد والصفحة، لكن لم أتمكن من الرجوع إلى كتاب الاعتصام، لكن الذي فهمته أن قصد الشاطبي رحمه الله أن الكفر بالتكفير باللوازم أو التكفير بما يؤول إليه القول لا يعني بالضرورة أن يكون كفر من كل الوجوه أو يكفر به صاحبه، لا سيما وأنه ينكر ذلك. ومثال ذلك في جدي القول بأن تعطيل اسم الله كفر، ثم لو فرعنا على هذه المسألة وقلنا أن المؤول الذي أول صفات الله عز وجل يؤول قوله إلى التعطيل، فهل يكون قوله كفر بمجرد أن قوله يؤول إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يريده؟ طبعا لا، لا يلزم كل من قال بالتأويل، مع أن قوله يؤول إلى التعطيل لا يلزم أن يقول أن يكون قوله كفر ولا أن يكون شاهد. هذا ما فهمته من العبارة، ومع ذلك لعلي أرجع إليه في الاعتصام ليتبين من السياق أنه أفضل من ذلك. ثم سأل عن ملاحظات على الاعتصام، ملاحظات في جملة كتاب الاعتصام من أجود الكتب التي رسمت المنهج في كثير من مسائل العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالبدع والأهواء والافتراق ونحو ذلك، وأغلب ما فيه يوافق منهج السلف، وصاحبه حريص على التزام منهج السلف الصالح، وقد يوفق في كثير من الأمور استقراء منهج السلف وتقريره ووضعه على شكل مناهج وقواعد وأصول ممكن أن تكون مرجع لطلاب العلم، ومع ذلك فيه بعض المسائل التي خالف فيها السلف، لكنها مسائل معدودة، هي أشبه بالزلات وليست ولا تدخل في المخالفات المنهجية. وعلى هذا فأظن صاحب الاعتصام وما في كتاب العظة هو أقرب إلى تقرير منهج السلف، وما فيه من أخطاء شفعية مثل
مخالفتي للسلف في مسألة تحسين التقيح ومثل موافقة لبعض المتكلمين في بعض المتكلمين في بعض المسائل بالصفات وغيرها، فعنده بعض الأشياء التي أشبه بالاجتهادات التي لا تجعلها أو لا تصل إلى حد أن نقول أنه من فارق عن السنة في بعض في هذه الأمور أو في بعضها، لكنه اجتهد اجتهادات لا شك أنه لا يوافق عليه السلف، فعنده دلالات أشبه بدلالات بعض الأئمة الذين خدموا السنة ويعدون من أهل السنة، لكن وافقوا المتكلمين في بعض المسائل أمثال النووي والبيهقي ونحوه. ثم قال ما رأيك في قول القائل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ وعن هذه مقولة ليست صحيحة، لم لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لأن هذه كلمة مطلقة تحتاج إلى تأويل كثيرة، وإطلاقها بهذه الصورة لا يستقيم مع القواعد الشرعية، لأن كلمة من لم يكفر الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيها حكم جزافة على الناس. ثم من هو الكافر الذي لم يكفر؟ ثم بأي صورة أو على بأي حق كفرنا كل من لم يكفر؟ هناك أمور لا شك أنها قد تنطبق على هذه القاعدة، لكنها يجب أن تعبر عنها بغير هذا التعبير. الكفار الخلص لا شك أنهم كافر، كاليهود والنصارى والمشركون، كاليهود والنصارى والمشركين، فهؤلاء لا شك أنهم كفار، ولا أظن مسلم يجادل في ذلك، ومن تردد في هذا فهو إما جاهل وإما صاحب هوى ربما يكفر بذلك. لكن مع ذلك فإن هذه العبارة مطلقة لم تقيد، لأن هناك من يقول كفره كفر عملي أو كفر أخرى أو كفر في الفصال وليس في كفر في الاعتقاد، يعني فيه خصلة كفر، فلا يصح أن نقول من لم يكفره فهو كافر. فكل أصحاب المكفرات الذين لا يخرجون من الملة، أصحاب الأمور المكفرة اللي يقعون فيها وهي لا تخرج من الملة، لا يصح أن من لم يكفرهم فهو كافر. وأكثر أنواع الكفر بين أهل القبلة من النوع الذي لا يخرج من الملة، مثل اكتفال المسلمين بين بعضهم بعض كما هم صلى الله عليه وسلم الكفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا يعني كفر عملي غير مخرج من الملة. وكذلك في مسألة تصديق الكاهن، وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك في مسائل كثيرة هي كفر دون كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحوال الكفر، ومن يطلق عليه الكفر فيها لا يعني أنه كافر خارج من الملة ولا أنه ليس من المسلمين، إنما هي كبائر الذنوب التي تسمى كفر من باب التغليظ أو من باب الكفر المجازي كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا هو المرجئة، أو من باب الكفر العملي غير الاعتقادي، أو الكفر بمعنى المعصية، وكل هذه الألفاظ صحيحة. فإذا الكلمة على إطلاقها لا تصح، لا سيما في هذه الظروف وهذه الأيام التي كثر الخوف فيها ووجد من الجهلة لم يقول بمثل هذه اللوازم الخاطئة، أما من لم يكفر الكافر فهو كافر. المهم من قاعدة فيها نظر تحتاج إلى تفصيل، وأكثر من يطلقونها على معنى غير صحيح، وهذا إذا يصل عن تارك الصلاة. يبدو كل الأسئلة حول الكفر نظرا لأن المحاضرة الماضية درس الماضي والذي قبله فيه إشارة إلى مسألة قواعد التكفير، هل تارك الصلاة يكفر وإن كان يعتقد وجوبها كما سمعت من مثل هذا الأمر؟ نعم، هل ستأتي بالطحاوية في الشرح في هذا الدرس أو الدرس القادم؟ فلا يستعجلها، لكن لا مانع من الإشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل تارك الصلاة إذا كان يعتقد وجوبها إنما تركها كسلا وتهاونا هل يكفر كفر يخرج من الملة أو لا؟ الصلاة خصت بوقوف كثيرة في مسألة تركها أو تاركها، لأن ورد أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة والتغليظ في ذلك. فلذلك اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول إن من تركها وداوم على تركها فهو كافر وكفر مخرج من الملة وتترتب عليه أحكام الكافرين حتى وإن لم يتبين اعتقاده. ومنهم من قال لا، لا شك أن الذنب عظيم وهي من أعظم الذنوب، وأن من تركها متهاونا ارتكب ذنبا عظيما، لكن ما دام يعتقد أنها واجبة فلا يخرج من الملة. هذه مسألة كما تذكرون تعلمون خلافيه إلى الآن بين أهل العلم، والذي أفهم أن أغلب المحققين يرون أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا فأن هذا قرينة على أنه معرض عن شرع الله عز وجل وعن دينه، لأن الصلاة أعظم شعائر الدين، وأنه بذلك تجري عليه أحكام الكافر الخالص. والله أعلم. ننتقل إلى درسنا الآن، وقد وصلنا إلى صفحة 435، أليس كذلك؟ نعم. الصحاوي، شاه الصحاوي، نعم. وصلنا المقطع الثالث المقصود هنا، اقرأ وعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس،
يعني من جنس الذنوب، من جنس الذنوب الكبائر، من جنس الذنوب الكبائر. وإن كانت البدعة أغلب لا شك، لكن مع ذلك عند التفصيل لا تخرج من جنس الذنوب. البدع منها صغائر ومنها كبائر ومنها مكسرات ومنها مخرجات عن الله. نعم نعم.
فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مكرقا مذنبا.
ولذلك السلف لا كفروا أهل البدع المؤولة المتأولة المتأولين، ما كفروا مثل أكثر المعتزلة وبعض الجهمية والخوارج وأصحاب البدع العملية الذين لا يرتكبون الشركيات، هؤلاء لم يكفرهم السلف رغم أنهم ردعوهم وحجروهم وتكلموا فيهم وقبحوا أعمالهم وأمروا بتعزيرهم أحيانا، ومع ذلك لم يكفرهم. نعم.
فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوتر، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي بما أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف
في مسألة تكفير بالمسائل الواضحة غير تكفير بالمسائل الغامضة، يعني التكفير بمن تعمد الاعتقاد المخالف في المسائل الواضحة مثل مثلا القول بخلق القرآن أو الرؤية، غير الأمور غير الواضحة. ولذلك مما ينبغي أن يراعى في مسألة إطلاق الأحكام على الناس اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان. فعلى سبيل المثال وأرجو أن لا يفهم كلامي هنا على غير وجهه. على سبيل المثال مثلا في القول بخلق القرآن السلف اتفقوا في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني كذلك، أما في القرن الأول ما كان استثار هذا المثلا، لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا يتفقون وكانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر وأن إنكار الرؤية كفر، لأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن الحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه. الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدى، وأصبح قضية القضايا حد خاصة في القرن الثالث وجاء في المعمول بالذات ومن بعده، صارت قضية القضايا حتى انتحل العامة فيها. هذه الحجة فيها ظاهرة، السلف قالوا سلامه فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة، فكانت الحجة فيها قائمة فتقرر هذا الأصل وبقي أصلا واضحا إلى اليوم، لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل إلى اليوم. صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا، لكن لو افترضنا، وهذا ما أردت أن أقوله وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح، لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة أبدا ثم جاءه متحذلة من بعض المحكومين وجاء يختبره يلتحن يقول ماذا تقول؟ هل القرآن كذا أو كذا؟ فلو أجاب عن جهل بقول الجهل بكفر، إيش رأيكم؟ جاهل عامي لا يعرف شيء، جاء واحد متحذلك متكلف وتنطع في الدين يريد يمتحنه كما يفعل بعض الناس، يمتحنون العوام وأشباه العوام في مثل هذا المسائل، فقال له ماذا تقول في القرآن؟ في القرآن أو كذا أو كذا؟ ثم قال هذا العام من الجاهل المسكين بقول الجهل بأول وهلة متيسره، لا تعلم ولا شك انه كان مسلما مؤمنا أخذ الحق بجنبه. وكذلك الرؤية أيضا من الأمور الواضحات عند أهل العلم، وكانت في عصر إثارتها من القضايا البدهية لأنها تثار عند العوام وعلى المنابر وفي كل مكان، لكن لو أن الإنسان الآن كما قلت على أنك ما سبق امتحن جاهل من جهلها قال ما رأيت في كذا في الرؤية، ممكن ينكرها لأنه يرى أن هذا أمر عظيم لا عن جهل، أي كفر ما يكفر لأهل الأهل ما يكفر. ومع ذلك أرجو ألا يظن ظن وتفسير الرشاد بالقول الذي لا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو من إنكار الرؤية، أرجو ذلك لأنه أحترز لأن العام ماذا حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة الأفاق على غير وجهها وأجزم أنها فهمت على غير وجهها من مثل هذا الكلام. على أي حال أردت بهذا التنظير لأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن هو قضية التكفير، ليس كل أمر استفارة تكفيفية وتكفيفية الناس، وهذا ما أردت أن أقوله أن الناس بحسب الزمان والمكان بحسب الظروف والملابسات قد يأتي يوم من الأيام ما قضايا العقيدة ينسى الكلام فيها، فلا يتكلم فيها لخاصة العلماء، فيجب الناس يهدرون إذا جهلوها ولا يفخرون إذا خالفوها لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم، لا سيما إذا كانت من الأمور العلمية ليست من الأمور البدهية الفطرية. ولا شك أن مثل مسألة الرؤية من مسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية إنما من الأمور العلمية، وإن كان استفار فيها القول الحمد لله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم، لكن مع ذلك يعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية سمعية توقيفية ليست فطرية عقلية وعليها خفيفة. نعم.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة.
طبعا هذا كلام مبهم مجمع الحقيقة، كلمة إلا بأمر تجوز معه الشهادة كلام مبهم، يقصد به أنك لا تشهد عن معين إلا بأمر تستطيع أن تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في أمر من الأمور الثبوتية. بمعنى أنت لو تشهدت على شخص لم تره ولا تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه، هل تشهد عليه بمجرد قول الناس عند القاضي؟ شرائك ما رأيكم؟ طبعا لا تشهد. كذا مثل التكفير المعلم، مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب أن لا تشهد إلا بعلم، والعلم لا يتم إلا بتوافر الشروط وإنشاء الموانع. أن تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه أو ترى منه ثم تتأكد أنه ليس متأول وأنه ليس بمكره وأنه ليس بجاهل، يعني أمور تستوضحها بنفسك، ما لم تستوضح بنفسك فلا تأخذ بأحكام الناس وأقوال الناس المعينة إلا ما كان عن طريق الاستخارة عند أهل العلم والموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجة. هذا أمر ممكن تتبع فيه غيرك، نعم تقول والله أقول ما يقوله العلماء، نعم وتسير الأمر على العلماء، لكن أنت بنفسك تشهد بشهادة غيرك لا. الأمر المستحيل في الحكم المعين تتبع فيه، إذا كنت لا تعرفه تقول والله أنا ما أخرج قولي عن قول أهل العلم، ومع ذلك أنا لا أشهد بنفسي لأني ما يعني توفرت عندي شروط الشهادة. أما ما لم يستفر وأغلب أحكام الناس ما لم يستفر هذا أمر لا يجوز الكلام فيه في تفسير معين أبدا. ثم ذلك ذكرت لكم في قواعد سابقة، ومع ذلك فإن التكفير المعين ليس في مقدوري بل ليس من حق كل شخص أو كل طالب علم، بل لا يتم ذلك إلا ممن يكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية تبني الرسوخ والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعين. الحكم المعين لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة إلا في أمور محدودة يعرفها أهل العلم. أما فيما يتعلق بما يحدث بين الناس الآن وقبل الآن فأكثره مما لا تتوافر في الشروط وأكثره من القول بالظن والرجم بالغيب. نعم.
فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار.
طبعا هذه لوازم التكفير، لوازم شرعية ليست لوازم هذه عقلية، لوازم شرعية وهي صحيحة. بمعنى أنه من أعظم البغي أن تكفر الشخص بغير علم، فمن هنا إذا كفرته لا شك أنك كأنك قلت أن الله لا يغفر له إذا مات على جنب خطأ إذا كفرته، ولا يرحمه لأن الكافر لا تشمل رحمة الله عز وجل إلا إذا كان. وكذلك إذا حكمت بالكفر على الشخص ومات على ذلك حكمت بتخليده من النار. هذه الأمور كلها خطيرة جدا، خطيرة جدا، تدلنا على خطر أو خطر الكلام وعظم الكلام في التكفير. نعم.
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواقيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنياه وآخرته، وهو حديث حسن. ولأن
الحديث لا شك أن هذا فيه مواطن عبرة وفيه أيضا قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع يجب أن يمتثلها المسلمون وطلاب العلم بالخصوص. لو أن مثلا الحكم على الناس مثلا غيبية، لا سيما أن أغلب الأحكام تتعلق بالقلوب والظواهر ليست دليلا على الباطن دائما. ثم هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود ما كلف الله به في مسألة الأمر المعروف أنه المنكر. الأمر المعروف أنه المنكر قائم على النص وعلى إقامة الحجة وأيضا على أحيانا العمل بما يدري شرعا من تعزير وغيره للوالي أو من يليه، لكن لا يصل إلى حد القول على الله فيما يتعلق بمصائر العباد. وأن الولي مهما بلغ ما دام له في الله تعلق وله في الله رجاء فإنه يرجى له الخير أو يرجى له أن الله يرحمه مهما بلغ الذنوب. ولا ينبغي لأحد من الناس أن يتألى على الله عز وجل. وقد يكون هذا الإنسان الذي على العبادة قال هذا الكلام غاضبا، لكن ينبغي ألا يؤدي الغضب الإنسان إلى أن يتجاوز الحدود الشرعية. لا شك أن مثل هذا قد يقال أنه موقف استفزازي، أن هذا المذنب استفز هذا الناصح يجعله يقول هذا القول حينما أصر على الذنب. نقول مع ذلك المسلم يجب أن يضبط نفسه في هذه الأمور، ولا عليه إلا أن يأمر وينهى وينصح ويعمل ما يستطيع، ثم أمر التوفيق أو الهداية بيد الله عز وجل، ولا تذهب نفسه حسرات على الناس، ولا يتجاوز الحد في الأحكام أو في الأعمال الحد الشرعي الذي يجب عليه. فمن تجاوز الحد فقد تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا، فالمهم تنطع والتنطع في الدين مهلكه. نعم.
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته.
ومن حيث ما يجب على المسلمين اتجاه إقامة حدود الله عز وجل وإقامة الشرع يعملون بالظواهر، لكن لا ينسحب هذا الحكم على القلوب أو على مصائر العباد. القلوب ومصائر العباد هذه أمور غيبية، ولا تقوم القرائن عندنا إلا باستنساد جهد كبير لا يمكن أن يكون بمجرد التعامل العادي. فإذا السلف كانوا يفرقون بين إجراء الحكم على الظاهر وما يترتب على ذلك من أمور في تعامل الناس بعضهم مع بعض، وبين الجزم في عقل الشخص أو على عقله. الجزم هذا أمر لا يستطيع الناس أن يتناولوه، اللهم إلا إذا توافرت أمور مثل تصريح الكفر أو الإنسان مثلا رد الدين ولا عنده في ذلك إشكال، صرح بالردة عن الإسلام، لو نحن ذلك هذا أمر مفروغ منه. لكن الكلام فيما يتعلق بالظواهر فقط، يعني قد يظهر لبعض الناس أن أحد الناس أو أحد المذنبين يعني كثير الفجور كثير الأعمال الحديثة كثير ما يعرض عن بعض الخيرات إلى آخره، فيعتبر هذه قرائن عندهم لا يعني على أنه خبيث القوية مثلا، لكن ومع ذلك هل يجرمون يخوض في قويته؟ لا، الجهل لا يمكن. ولذلك بقي المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم أحد، وتجرى ما عليهم ظواهر، تجرى الأحكام عليهم حسب ظواهرهم. كانوا مسلمون يعانونهم ويحقون فيها، يجرون عليهم جميع أحكام المسلمين، ومع ذلك هم منافقون في الحقيقة. يعني لا يعلم نفاقهم إلا الله عز وجل، ومن أطلعه الله، والله النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على بعض المنافقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أحد الصحابة على أيضا بعض أعيانهم، فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به. أما غيرهم، غير من أطلعه الله عز وجل بالوحي، وهذا أمر انقطع الآن، لا يمكن لأحد من الناس يدعي أنه يعلم الباطن، فإذا يجب أن يفرق بين الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب. الحكم على القلوب صعب، ولا يسمى إلا بأمور علمية شرائية لا بد أن تتوافر فيها شروط وأن تنتفي فيها موانع، وهذا من أكثر الأمور التي يخلط فيها الناس اليوم يجهلونها. نعم.
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا.
يقصد بذلك أنه لم يفرق بين أن العمل كفر أو قول كفر، وبين الحكم على من يفعل. يعني مثل نعرف القول أو العمل بأن الكفر هذه سهلة لأن النصوص واضحة فيها، أن من فعل أو قال الكفر يكفر لأول وهلة فلا، لا يلزم. قد يقول بل الغالب، فقلتكم هذا معلوم، الغالب ان الاغلب ان المسلمين الذين يقعون في الامور الكفريه الغالب انهم لا يكفرون. الغالب لماذا؟ لانه يكفر فيهم الجهل، ويكفر فيهم التاول، ويكفر فيهم الاكراه، ويكفر فيهم التقليد. فاذا القول او الحكم بان شيء من الاشياء كفر مرتضى النص الشرعي هذا سهل، وتناوله سهل في النصوص الشرعية، لكن ليس كل من فعل أو قال يكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين، بل لابد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ. نعم. ولا يكون ذلك
إلا إذا كان منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين،
طبعا هؤلاء كفرهم ليس محل نقاش، هذه مثل أيضا يجب أن تكون واضحة ويجب أن توضح للناس، لأن هناك من بدأ يعني يخلط في هذه المسائل ويلبس على الناس بدعوى أنه لا يوجد النفس كفر معين، فيستهدف أو يفتن الناس في القول بكافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك، ويقول لا نستطيع أن نكفر. الله عز وجل كفر من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهو كافر. هذه مثلا مفروغ منها من محل النقاش، وليست هي التي قررها اهل العلم في كتبهم. كل ما قاله اهل العلم في تكفير معين وتكفير اهل القبله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من هذا من اهل العلم المعتبرين لا ينطبق على كفار الله، كفر الكفر مفروغ منهم، يفروغ منهم. نعم.
وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا.
طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم. الصنف التي ذكره الله عز وجل في كتابه، الصنف الأول معلوم ما هو محل جدع بكفار الله، والصنف الثاني أيضا معلوم هم المسلمون الذين يظهرون شعائر الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون شعائر الدين، ويظهرون الإسلام، ويحبون الله ورسوله. هؤلاء لا شك أنهم مسلمون، ولا نستطيع أن نخرجه من الولاية إلا بمخرج فقط، حتى وإن ارتكبوا آثام وارتكبوا مظالم وارتكبوا معاصي وإن ارتكبوا بدع إلا البدع الشركية. البدع الشركية واضحة طبعا تخرجهم. أما الصنف الثالث فهو الذي يخفى أمره وهو المنافق، وهذا مجهول حكمه الظاهر يدعى الإسلام عن الإسلام، فحكمه الباطن إلى الله عز وجل، لا نستطيع أن نقول في قلبه شيئا. الكفار كله معلومون والمسلمون كله معلومون، نشهد لكل من أظهر شعائر الدين بالإسلام والإيمان. والفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهم منافقون، هؤلاء يعلمهم الله عز وجل ونحن لا نعلمهم، لكن قد تتوافر عندنا قرائن على أن الإنسان فيه نفاق، قد تكثر أو تقل، قد تظهر عليه علامات النفاق والزندقة، لكن مع ذلك لا نقيم عليه الحكم والحجة إلا بقرينة كإقرار أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم. نعم.
وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق.
طبعا من العلامات اللي يمكن نعرف فيها الزندقة والنفاق مثل يسب الله، مثل من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهون المصحف أو نحو ذلك من الأعمال الشنيعة التي لا تحتمل، ليس فيها احتمالات، هذه لا شك أنها تدل على الزندقة والكفر القطعي وتدل على النفاق، وإجراء الحكم فيها بالظاهر على نحو ما يظهر من الشاه. نعم. الساحر يقتل لكن لسحره لفتنته لفساده في الأرض، قد يكون كافر وقد يكون كافر في مسألة ما يجري منه، يعني الساحر من السحرة وأغلب السحرة يقعون في الكفر، وبعض السحرة يمارس الدجل ويفتن الناس طمعا في الدنيا أو تحقيق أو حب الشهرة في دجل، إذا أمت فتنته فإنه يقتل لفساده في الأرض، وقد يقتل أكثر السحرة لكفرهم لأن أغلب السحرة يقعون في الكفر، ساحر أغلب السحرة يقعون في الكفرية لأنه لا يمكن يتناول السحر في الغالب في الحالات نادرة إلا لوقوع الكفريات من الشركيات وغيرها. وهناك من يمارس السحر ما لا نتنجم كفره، لكن ومع ذلك قد يكف شره عن المسلمين ولو بالقتل لفساده في الأرض، ولذلك قال بعض العلماء لا يستفاد، بل مجرد الفساد في الأرض يكفي، وقد يكون لم يكفر أمر من الله عز وجل، وليست الحدود دائما تبنى على ضرورة وقوع في الكفر، لا يلزم لا يلزم. لذلك القتل البغاة إذا بغوا على المسلمين أو أثاروا فتنة في الأرض يقتلون لمجرد أنهم أثاروا الفساد في الأرض والفتنة، فذلك قطاع الطريق وهي قطاع الطريق، قد يكونوا من المسلمين لكن غلبت شهواتهم وشقاوتهم، غلبت عليهم الشفرة فقطعوا السبيل، فما ذلك إذا قدر عليهم يقتلوا قبل أن يتوب. نعم، إذا قدر عليهم قبل أن يتوب. نعم.
وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من سخر كل من قال القول المبتدأ في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
الله أكبر. هذا من النصوص التي لا يثيقها الخوارج وأمثالهم، لا يثيقون أحكامه ويفرقون بها ذرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل مع أنه حد في كبيرة من الكبائر، ومع ذلك شهدها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. هذا هو الشأن في مسألة النظر في الأمور. ينبغي أن المسلمين يقتدوا بمثل هذه النصوص الجامعة الحاسمة، هذا من النصوص الحاسمة لأنها تعطي التوازن التي يجب أن يرجع إليها الناس في مسألة الوعد والوعيد. فإن هذا الرجل سمع فيه تحقيق الوعيد عليه والوعد له. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نشهد فيه الوعيد في الشرب، أي الوعيد في الجلد أن يجلد جلد، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان، في نفس الوقت شهد له بالإيمان. فإذا هذا مثل هذا النص نص القاعدة التي يجب أن يحتويها طالب العلم ويحتويها المسلمون جميعا في الحكم على أهل القبلة، حتى في مسألة الولاء والبراء. يعني يجب على الناس أن يتوازنوا في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أنك تحب المسلم بقدر ما فيه من الخير والفضيلة، وبقدر ما يظهر منه من الطاعات، وفي وقت نفسه تكرهه بقدر ما يبدو منه من المعاصي. إذا كان هناك اليوم المسلمين من عليه معاصي وفيه بعض مظاهر الخير تحبه بقدر ما فيه من الخيرات وتكرهه بقدر ما فيه من الشر. ويجتمع الحب والبغض والولاء والبراء في الشخص الواحد، هذا أمر بديهي ضروري، وأخذنا الأمور كلها بحد. فمن الذي يزكي؟ ثم المسلمون حتى لو طائفة منهم زكت فلان الآخرين لا يزكونه، تقع الفتنة في الأرض. نعم.
وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير.
نعم، يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون مجلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء، هذا يجزل عن اجتهاد أو عن تأول أو عن عدم بلوغ الدليل أو نحو ذلك. فهذه الجلة يجب أن تكلم من قيمة العالم، ثم يجب أن لا نتبعه فيها، ثم أن هذه الجلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة، ذلك أنهم يتلقطون الجلات من العلماء فيجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم. وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان، كل من كان له هوى حتى من كان أهل السنة والجماعة يجده يتلقط من جلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيسلم به الناس. هذا كثير جدا، ليس في أهل البدع فقط ولا فقط، بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلافات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقط أو يبحث عن بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الجلات العلماء فيتخذها لكيفة لتأييد هواه، وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، قد لا يشعر أنه مفتر. ومع ذلك لا بد من إقرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الأمور. أقول أن كثير من أهل البدع قد يحتجون، بعض الأهواء قد يحتجون لجلة العلماء المعاصرين والأولين والأموات الأحياء، هذه مسألة يجب أن يقاعد لها طلاب العلم ويتوصل فيها، لسيما أنها كانت صارت الآن بكثير بسبب وقوع كثير من الناس الأهواء الفتن لعدم معرفتهم بالأصول الشرعية في تقرير مثل هذه الأمور. ويخشينا مغرب مثلا في ما وقع من أهل الأهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه التي او بعض الذلات التي وقعت من بعض العلماء. فمثلا المعتزله يدعون ان الامثله هم اولئك الذين اعتزلوا الفتنه، هذا مجرد اشتباه الله فقط، اخذوا الاسم في الله وجعلوه موطن فتنه للمسلمين، زعموا ان الاعتزال هو مذهب اولئك الذين ما شاركوا في الفتنه بين الصحابه، فزعموا ان هؤلاء هم اصل المعتزله وانه هو الذين اقرب للحق لانهم ما وقع فلسفه ولا يجيبوا في الفتنه ولا شاركوا، فصاروا هم اذكى الامه، فزعمت المعتزله انها اذكى الامه. ثم جاءت الشيعة وإذعانت خاصة الشيعة المتأخرين، جاء المؤمن لهم صرف من الأمة فقالوا كان على التشيع سفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وقالوا الحاكم النيسابوري وقالوا بأسأل الله الصنعاني أبو الرزاق وهكذا، قالوا أن هؤلاء شيء التشيع، إذا التشيع موجود في السلف. وهكذا لا تجد أن كل مبطن يدعي أن له من هذه الأمة سلف. والآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا على المسائل بالنهر الناس ويعطوا الناس المناهج والموازين، وكيف تجزم أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم، قواعدهم لأنفسهم، لأن السلف والله قواعد بعضهم قد يخالفها بعضهم لكن عن الشهر، لذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست في مخرجات التصرفات، فالعبرة في الاقتداء بالسلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول، وليست العبرة بمخرجات سلوكهم، وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول، لكن أقصد أنه قد تحدث بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الكلمات التي تخالف الأصل، فيظل فيأتي من هو مفتون أو جاهل فيأخذ هذه الكلمات فيقررها أصلا خلاف الأصل الأول الذي اعتمد عليه السلف. وأنا أدعي أن أكثر السلف الذين وقعوا في بعض المواقف أو خرجت منهم بعض الكلمات التي هي خلاف منهج السلف أغلبهم أثر عنها في التقريب ما يخالف قوله وفعله، عندما يقاعد تجد أغلب من أثر عنهم بعض المواقف التي اشتبهت تجد أنه حينما قرر أو تكلم أو ألف التزم منهج السلف في هذه المسألة التي خالف فيها عن اجتهاد، مما يجعل في مجموع من العصمة في مجموع الأمة العصمة لكن ليس في مدرجات تصرفاتها. نعم.
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم خسوق وقتاله كفر.
ما دمنا في سرد النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الاصغر والكفر غير مخزي من الله والكفر العملي، فمن المناسب ان نضع لهذه الفقره عنوان. ممكن ان نقول المسائل التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الأمور التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الكبائر التي سميت كفرا، الكبائر التي سميت كفرا، أو نماذج من الكفر الأصغر، أو نماذج من الكفر العملي، أو المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم، المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم، كل النماذج التي جاء بها الشيخ من النصوص هي من الأمور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفها في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، مع أنها عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة. أكثر عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة، وقد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل. الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة، وهذا ما عليه السلف الأمة، بل الأكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنها ليست كل الكفر مخرجة من الملة.